أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا موعدنا مع رياض الصالحين وشرح رياض الصالحين، وهذا المجلس الثالث والثمانون بعد المئتين إن شاء الله تعالى، المجلس هذا الرابع والثمانون بعد المئتين، نعم، جزاكم الله عنا خيرا، هذا المجلس الرابع والثمانون بعد المئتين من مجالس رياض الصالحين. ومن بعد كتاب آداب الطعام وآداب الشراب وآداب اللباس يأتي الكلام عن كتاب آداب النوم. آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا، رحم الله النووي، كان يحسن التأليف والتبويب، فنجد التناسق والانسجام بين هذه الأبواب منذ أول كتاب في رياض الصالحين وأول باب إلى ما وصلنا إليه، التناسق، سبحان الله. وهذا يذكرنا بماذا؟ يذكرنا بالإمام البخاري في تبويبه للسنة في صحيحه، في صحيح البخاري، وفي اختيار العناوين لكل كتاب أو باب، والله شيء يعني يكاد يكون من الإعجاز، وهو من نصرة هذا الدين يعني وحفظه، شيء عظيم جدا. يعني لو أفردوا مثلا للبخاري كتابا في طريقة الصياغة واختيار العناوين يصبح أن يكون رسالة الدكتوراه. وهذا أيضا لاحظته مع الإمام النووي. طبعا الإمام النووي شارح صحيح مسلم، والصحيح مسلم الثاني أستاذ، فهذا من حسن التعلم حين يتقن التلميذ يعني ما كان يفعله أستاذه، فشيء جميل جدا. أداب اللباس، الأكل، الشرب، أو الأكل والشرب واللباس، وها هنا نحن مع كتاب أداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤية. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر عنوان الكتاب، قال باب، هنا تحت الكتاب يبقى باب، مثل ما عندنا في الرسائل نقول باب كذا وفصل كذا، والفصل تحته مبحث والمبحث تحته مطلب وهكذا. فتحت كتاب آداب النوم باب ما يقوله عند النوم، ولعله بدأ به لأهميته. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، صلى الله عليه وسلم، هدي من الأداب النوم على الشق الأيمن دون الأيسر ودون النوم على البطن كما سيأتي إن شاء الله. والإنسان ممكن هو نايم يتقلب لا حرج، لكن المهم يبدأ نومته بأن ينام على الشق الأيمن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن. ثم قال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. في رواية زاد فيها واجعلهن آخر ما تقول، هي جاية معانا عن البراء أيضا رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضج على شقك الأيمن وقل، وذكر الحديث وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. الرواية التي أردتها أن الصحابي بعيد الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام فقاله مثل ما قاله عليه الصلاة والسلام إلا الجملة الأخيرة: آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، بدل ما يقول ونبيك الذي أرسلت قال ورسولك الذي أرسلت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: قل ونبيك الذي أرسلت. وهذا دلالة على أن النبوة أعم والرسالة أخص، ودلالة على أن الإنسان يتحرى أن يكون دقيقا في النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي فعله أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إن أحدهم إذا شك في شيء يقول قال كذا أو قال كذا، قالها مرتين أو قالها ثلاثا، قال شيئا أو قال شرا، دقة متناهية في نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اختلفت الألفاظ أو كذا نقول شك من الراوي. هنا نأتي إلى الشرح. وقد عقد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الجميل العظيم رياض الصالحين، هذا الكتاب سبحان الله يعني له بركة عجيبة لا يكاد يخلو منه بيت، ويذكرني بالشبه فيه كتاب فقه السنة لا يكاد يخلو منه بيت، وكذلك كتب أخرى مثلا إن لم يهتم بها العوام يهتم بها طلبة العلم، مثل كتاب منهاج المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري. ونحو هذا. يبقى عقد المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين كتابا في آداب النوم والجلوس والجليس وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في حياته. وهذا يدل على أن هذا الكتاب كتاب شامل عام ينبغي لكل مسلم أن يقتنيه وأن يقرأه وأن يفهم ما فيه. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين عليه الصحابة رحمة والرضوان. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى آداب النوم. والنوم من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته ورحمته وحكمته. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، نسأل الله من فضله، وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى على العبد لأنه يستريح فيه من تعب سابق وينشط فيه لعمل لاحق، فهو ينفع الإنسان فيما مضى وفيما يستقبل، وهو من كمال الحياة الدنيا، وذلك لأن الدنيا ناقصة فتكمل بالنوم لأجل الراحة، لكنه نقص من وجه آخر بالنسبة للقيوم عز وجل وهو الله، فإن الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته وكمال حياته، فهو لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى النوم ولا يحتاج إلى شيء، وهو الغني الحميد عز وجل. لكن الإنسان في هذه الحياة الدنيا بشر ناقص يحتاج إلى تكميل، فمن ذلك النوم، والنوم عبارة عن أن الله سبحانه وتعالى يقبض النفس حين النوم، لكنه ليس القبض التام الذي تحصل به المفارقة التامة، ولذلك نجد الإنسان في نومه حيا ميتا، لا يحس بما عنده، لا يسمع قولا ولا يبصر شخصا ولا يشم رائحة، ولكنه لم تخرج نفسه من بدنه الخروج الكامل، ولذلك سمي النوم بالوفاة. قال الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قوله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه هي الوفاة الكبرى، الموت الحقيقي، والتي لم تمت في منامها، يتوفاها في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، وهي الأولى، ويرسل الأخرى وهي النائمة، يعني يطلقها إلى أجل مسمى، لأن كل شيء عند الله تعالى بمقدار، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فكل فعله جل وعلا حكمة في غاية الإتقان. فهذا النوم من آيات الله عز وجل، تأتي القوم مثلا في حجرة أو في سطح أو في بر وهم نيام كأنهم موتى، ثم هؤلاء القوم يبعثهم الله عز وجل كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ثم إن الإنسان يعتبر بالنوم اعتبارا آخر، وهو إحياء الأموات بعد الموت، فإن القادر على رد الروح حتى يصحو الإنسان ويستيقظ ويعمل عمله في الدنيا قادر على أن يبعث الأموات من قبورهم، وهو على كل شيء قدير. ومن آداب النوم أن ينام الإنسان على الشق الأيمن، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره كذلك، فالبراء بن عازب رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضجع على شقه الأيمن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر البراء بن عازب أن ينام على شقه الأيمن. قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليضجع على شقه الأيمن، وهذا هو الأفضل، سواء كانت القبلة خلفك وأمامك أو عن يمينك أو عن شمالك. النوم على الأيمن، الجانب الأيمن، هو المهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. طيب، بعض الناس اعتاد أن ينام على الجانب الأيسر، ولو نام على الأيمن ربما لا يأتيه النوم. نقول عليه أن يعود نفسه، لأن المسألة ليست بالأمر الهين، فقد ثبتت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره. فأنت إذا نمت على الجنب الأيمن تشعر بأنك متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان ينام على جنبه الأيمن، وممتثل لأمره صلى الله عليه وسلم حيث أمر به عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. عدم الاستطاعة، واحد مريض، واحد كذا، واحد كذا، يعني المريض أحيانا لا يستطيع التحرك وتجده مستلقيا مثلا، لكن ما دمت تستطيع أن تتحرك فنم على جنبك الأيمن. فعود نفسك وجاهدها على ذلك أياما حتى تستطيع النوم على جنبك الأيمن وأنت ممتثل لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ومن السنن أيضا إذا تيسر لك أن تضع يدك اليمنى تحت خدك الأيمن، أن تضع يدك اليمنى تحت خدك الأيمن، لأن هذا ثبت من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن تيسر لك فهو جيد وأفضل، وإن لم يتيسر فليس هو بالسنة المؤكدة كالنوم على الجانب الأيمن. ومن ذلك أيضا أن تقول هذا الذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، هو فيه هنا أدب من أداب النوم يسبق هذا. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، النوم على الوضوء يعني له أجر عظيم، يجعل ملكا ينام معك بين جسمك وشعارك الذي هو الغطاء، يعني يستغفر لك طيلة نومك، اللهم اغفر له فإنه قد بات طاهرا. ثم أنت تقول: نعم، ما بين شعارك ودثارك. ثم تقول أدعية النوم وأذكار النوم ورد منها عدد لا بأس به، فمنها هذا الدعاء: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال عليه الصلاة والسلام: واجعل هذا آخر ما تقول، يعني بعد الأذكار الأخرى. قلت: ربما بدأ به النووي رحمه الله لأهميته، وإلا فهناك أذكار تسبقه من قرآن وسنة، مثل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، أو اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. رواية أخرى، الله باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وما أشبه ذلك. يعني وردت أيضا أذكار أخرى، وهنا أذكر شيئا يعني من المضحكات المبكيات، يعني مع وضع العلماء والشباب المسلم، خيرة الشباب في السجون، تضيق بهم السجون، فكان أحدهم إذا أراد أن ينام يعني لا يكاد يجد موضعا إلا حشرا، فكان يقول مازحا باسمك اللهم وضعت، باسمك اللهم حشرت جنبي وبك أخلعه. أسأل الله جل في علاه أن يفرج كرب المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين، وأن يطلق سراح إخواننا المسجونين، وسراح علمائنا وأئمتنا وسائر المظلومين في بلاد المسلمين، وما أكثرهم يا رب العالمين، أنت بهم عليم. يعني مسجونون في مصر، في الشام، في العراق، في اليمن، في فلسطين، في كشمير، في أراكان المسلمة، في مسلمون في الهند وفي الصين، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، فك أسرهم، عجل بذلك يا رب العالمين، واشف بذلك صدور قوم المؤمنين. اللهم ألطف بإخواننا في ليبيا بعد هذا الإعصار العجيب المدمر الرهيب الذي جعل البلاد خرابا يبابا بوارا، هلك فيه آلاف من الخلق، من عرفوا ومن فقدوا فلم يعرفوا، آلاف مؤلفة. نسأل الله أن يلطف بعباده. أخواننا في المغرب، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق، اللهم لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق، اللهم لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. آمين آمين. والمهم اجعل هذا الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب آخر ما تقول. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب رضي الله عنه أن يعيد عليه هذا الذكر فأعاده، لكنه قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، قل وبنبيك الذي أرسلت ولا تقل وبرسولك. قال أهل العلم وذلك لأن الرسول يطلق على الرسول البشري صلى الله عليه وسلم، والرسول الملكي جبريل عليه السلام، كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا جبريل عليه السلام. والنبي تطلق ويراد بها النبي البشري، وأنت إذا قلت بنبيك الذي أرسلت جمعت بين الشهادتين للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، فكان هذا اللفظ أولى من قولك ورسولك الذي أرسلت، لأنك لو قلت ورسولك الذي أرسلت يمكن أن يكون جبريل عليه السلام، لأن جبريل عليه السلام رسول أرسله الله إلى الأنبياء بالوحي، فتقول بنبيك الذي أرسلت. وكما قلت ربما أراد الدقة في النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي عليكم أن تحفظوا هذا الذكر وأن تقولوه إذا اضطجعتم على فرشكم، وأن تجعلوه آخر ما تقولون امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته وهديه. هذه من آداب النوم. ولا أريد أن أتعجل وأقول طبعا إن كان هذا هو آخر ما يقال فهناك يسبقه أن تقول أذكارا من القرآن أو أذكارا من السنة. فمن القرآن مثلا تقرأ الفاتحة أو تقرأ آية الكرسي أو خواتيم البقرة أو المعوذات الإخلاص والفلق والناس، وهذه لها طريقة معينة كأن تضم كفيك وبعد قراءتهم بعد قراءتها أي المعوذات تنفث ثلاثا ثم تمسح ما استطعت من جسدك. هذه من القرآن وهي سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. ثم تقول هذه الأذكار أيضا معها أذكار، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من منكم يستطيع أن يجمع في اليوم والليلة 2500 حسنة، قالوا أينا يفعل ذلك وكيف ذلك رسول الله، فذكر له سنة قد تكون مهجورة، إن الإنسان عقب الصلوات يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، 30 في 5 صلوات 150، هي على اللسان 150 وفي الميزان 1500. فإذا أتى مضجعه قال سبحان الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 34، فتلك 100 على اللسان 1000 في الميزان، فهاتان أي هذه مع تلك 2500 حسنة. أيضا قراءة سورة الملك في كل ليلة سورة 30 آية نجت صاحبها من عذاب القبر، وأحاديث أخرى بألفاظ أخرى في فضل سورة الملك أيضا من ضمن الآداب، قد تربطها بالنوم وقد تبدأها بالليلة، يعني تجعلها في الليلة عموما، ممكن تقرأ بها سنة العشاء أو تقرأ بها ركعتين من القيام، لا حرج في هذا. سيأتينا إذن عدد من آداب النوم وأذكار النوم، فهذه أيسرها وأهمها. وإن الإنسان بس يعطي الشيطان فرصة أن يقول الكلام ده وإلا يجي يحط دماغه ولسه هيبدأ ولا أي حاجة ولا أنه غلبه والشيطان ضغط عليه لدرجة أنه ممكن عنده أرق وساعة ما يفكر يقول أذكار النوم يكون نام قبل ما يقولها، فده موجود يعني برضه. وزي ما في أنك أنت خلصت الأذكار دي ولسه ما نمت، تقوم تقول أي أذكار كده من الأذكار الفاضلة المطلقة، استغفر الله. أنت يعني طول النهار ممكن تكون ارتكبت ذنوب، فأنت قاعد تستغفر وتحاسب نفسك استغفر الله العظيم وأتوب إليه، تنام عليها يوم تكتب لك إلى أن تستيقظ عليها، وتبقى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. مش كده بس، يعني أدي الاستغفار. طب والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لما تكثر منها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في مناقبها وفضلها، إذا يغفر ذنبك، يغفر ذنبك وتكفى همك، أو قال تكفى همك ويغفر ذنبك، فتكون كفاية الهم سعادة الدنيا، ومغفرة الذنوب سعادة الآخرة. وأنت تريد إيه غير أنك أنت يعني سعادة الدنيا والآخرة؟ فسعادة الدنيا بكفاية الهموم، وسعادة الآخرة بمغفرة الذنوب، وكلاهما متحقق بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ده هنا هيبقى اسمه الذكر المطلق، لأنك أنت أصلا في أذكار الصباح صليت على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة على الأقل، في أذكار المساء صليت على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة على الأقل. الصيغة الإبراهيمية أفضلها، ربما بتختصر الصيغة اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ربما لضيق الوقت، ربما لما يبدأ اليوم يقصر، بتبقى أنت بادئ من بعد العصر عشان تقول أذكار المساء ما بتكفي، بعد الفجر تقول أذكار وتطلع الشمس ويأتي وقت الشروق أو الضحى وانت ما خلصت، فممكن بتختصر أحيانا، لكن لا حرج على فضل الله. فعندنا إذن هذه الأذكار في النوم، كما رأيتم وعلمتم الأذكار بتاعت الأكل والشرب واللباس والدخول والخروج، ذكر الأحوال. النبي عليه الصلاة والسلام ما من حركة ولا سكن إلا وكان له فيها ذكر، والإنسان لما يلتزم مثل هذا الهدي يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام من ناحية، متأسيا به صلى الله عليه وسلم، ثم هو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عندنا يعني أذكار يعني ممكن تكون مطلقة وممكن تكون مقيدة، يعني سيد الاستغفار ما احنا بنقوله في أذكار المساء، لما يقولوا إذا أمسى يبقى مش شرط أمسى عندما ينام، إنما مجرد ما يمسي، والمساء هذا ممكن يبدأ من بعد عصر اليوم، ومن قال هو مات على من ليلته مات على الفطرة. وبرضه دعاء اللهم فاطر السماوات الأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكة، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وسلكه، وأن أقترف عن نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا أيضا من أذكار الصباح وأذكار المساء. وأذكار الصباح والمساء مهمة جدا، ومبلغ علمي أننا تناولنا كلام عنها قبله، لأنه حقيقة يعني صدق من سماها الحصن الحصين. الله يرحمه أحد المشايخ العلماء الشيخ رهف القحطاني، جمع أذكار النبي عليه الصلاة والسلام، إن كانت أذكار الصباح والمساء أو أذكار النوم أو أذكار الأحوال، وقال الحصن الحصين، الحصن الحصين، وهي فعلا حصن الحصين من الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث على لسان سيدنا يحيى، وآمركم بذكر الله تعالى، فإنه كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا فأتى على حصن حصين فاحترز منهم، وكذلك العبد لا يحترز من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. حصن حصين. في الحديث لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يعني اللسان ده ما هو يا نعمة يا نقمة. إن استغله الإنسان في الذكر هو نعمة يرتقي بها على الدرجات، حتى إنه ممكن يكون عوض عن الجهاد في سبيل الله، كما ورد في الحديث: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم. هنا الحديث والورق عن الفضة، خير لكم من أن تلقوا، ولي خير عشان معطوف على مجرور، وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله تعالى. يا شيء عظيم جدا. طب الإنسان الذي لا يذكر ربه هيبة أفلغ، والله عز وجل يقول الذين هم عن اللغو معرضون، يبدأ اللغو بفضول الكلام والثرثرة والكلام المباح الذي لا طائل من ورائه، وبعدين ممكن يبقى الكلام الذي يأثم بسببه، ثم يكون الكلام الذي هو من جنس الكبائر دون أن نشعر. الكذب ما هو كبيرة، والغيبة كبيرة، والنميمة كبيرة، شهادة الزور كبيرة، والغناء كبيرة، والكبائر ورد فيها اللعن حقيقة أو الوعيد الشديد. فأنت اجعل لسانك رطبا بذكر الله من ساعة ما تستيقظ إلى أن تنام، وهيبقى الذكر متنوع. ده ذكر الدخول والخروج، وذكر الصباح والمساء، وذكر الوضوء، وذكر الصلاة، وذكر أنت تعمل، وذكر أنت تأكل وتشرب وتنام، والذكر المتمثل في استغفار تسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والذكر المتمثل في طلب العلم وسماعه، والذكر المتمثل في قراءة القرآن. الذكر أعم مما تتصور، ما هو مجرد أنك ماسك السبحة وتذكر فقط. يعني ما احنا الآن في مجلس ذكر والحمد لله، وربنا بهيئه عن قرب وعن بعد. عن قرب دلوقتي ما عادش، يعني لما عود أنا دلوقتي والدرس في المسجد ما حدش يقعد، فيبقى هو يعني عن طريق التقنية الحديثة، ونجد أناسا يسمعونني من بلاد شتى. أنا الآن في تركيا، وكنت قبلها في كندا، واللي بيسمعوني في بلاد العرب مصر والسعودية، وكان ناس في كندا وناس في أمريكا وأحيانا من استراليا، وناس بيسمعونا ما بيدخلوش على 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 الخط نعرفهم مثلا يعني، وفي ناس بيحضروا معنا شوية وبيملوا، يعني بالهم أو همتهم ضعيفة وعزيمتهم قصيرة وكذا يعني. وسبحان الله، فضل مجالس العلم هذه عظيم جدا، وتسمى مجالس علم وتسمى مجالس ذكر، كذا وردت يعني في السنة: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يا الله. والحديث الآخر المطول، ناخذ رياض: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس العلم أو حلق الذكر، بس مش الحضرة يعني. ها طيب، وعندك الحديث اللي هو فيه إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس. إذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلوم إلى بغيتكم فيجئون فيحفون به من كل مكان ثم يصعدون إلى السماء فيسألهم رب العزة جل وعلا وهو أعلم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ قال: تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الله عز وجل: هل رأوني؟ فيقولون: يا رب لا. فيقول: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: يا رب لكان أشد تسبيحا وتحميدا وتمجيدا. فيقول الله عز وجل: وأي شيء يطلبون؟ قلنا الجنة فقل هل رأوها؟ فيقولون لا. فقل فكيف لو رأوها؟ فيقولون يا رب لكانوا أشد طلبا لها وحرصا عليها. فيقول الله عز وجل من أي شيء يتعوذون؟ فيقولون يا رب من النار. فيقول الله هل رأوها؟ فيقولون يا رب لا. فقل فكيف لو رأوها؟ فيقولون يا رب لكانوا أشد خوفا منها وأشد هربا أو أشد هربا منها وأشد نفورا. فيقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يا الله أسألك يا رب مغفرتك, نسألك يا رب مغفرتك, نسألك يا رب مغفرتك. سبحانك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. سألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. احنا في ظهر الأربعاء اليوم الحمد لله حاجة تذكرنا بساعة يوم الجمعة بعد العصر, آخر ساعة من يوم الجمعة ساعة استجابة, وكذلك يوم الأربعاء بين الظهر والعصر كما ورد في الحديث سنة مهجورة. ها طيب, وبعدين بقية الحديث يقول الملائكة يا رب إن منهم فلانا لم يردهم إنما جاء لحاجة. ده واحد جاي يدور على الثاني, ولد جاي ينادي على أبيه, شخص محتاج واحد في مصلحة. فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. سبحان الله العظيم, هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الشقوة والشقاء والشقاوة دنيا وأخرى. يا رب يا رب, حد شول على ابنه ده ولد شقي والكلام ده, لأنه الشقوة والعياذ بالله يعني وردت في القرآن بالذم. وردت بالذم لا يصلحها إلا الأشقى. والآية الأخرى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. نسأل الله العافية. ويقابلها السعداء, وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. نسأل الله من فضله. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. في يوم أنا عملت مقارنة ما بين فضل مجلس العلم أو الذكر, والورد فيه في النهاية أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم, وما بين الحجيج يوم عرفة حين أدنوا ربنا عز وجل عشية عرفة من الحجيج وأقباه بهم ملائكة, قل من ملائكتي يا ملائكتي انظروا هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذاب, أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. النتيجة واحدة, قلت مع الفارق الكبير بين مجلس علم ما أنفق فيه درهما ولا دينارا, وبين النفقات الكبيرة جدا للحج التي يعجز عنها ملايين البشر, وما بين واحد مجلس العلم بجوار بيته والآخر هاجر وترك وطنه, وما بين راحة وهو في المسجد والتكييف والتهوية والإضاءة, وما بين الثاني في الحج في أيام الحر يعني يكاد الناس يموتون اختناقا وضربات الشمس. وسبحان الله, لا حرج على فضل الله, لا حرج على فضل الله. أعود إلى آداب النوم, فينبغي للإنسان أن يحافظ على أذكار النوم وأن يحفظ هذا الذكر أو غيره أو ما حفظه منذ الصغر, لأنه أحيانا لما يكبر يحفظه ما يحفظ. طيب, أن تحفظوا هذه الأذكار وأن تقولوها إذا اضطجعتم على فرشكم, والذكر الذي ذكرناه في الحديث السابق تجعلوه آخر ما تقولون امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام, لكن لا يمنع هذا من بقية الذكر الذي تنام عليه, لكن يمنعك من الكلام خلاص, يعني خلاص لا تتكلم مع الأهل بعد هذا الدعاء مثلا أو بعد هذا الذكر, وذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته وهديه. فهذه من آداب النوم, ومن حكمة الله عز وجل ورحمته أنك لا تكاد تجد فعلا للإنسان إلا وجدته مقرونا بذكر اللباس له ذكر، الأكل له ذكر، الشرب له ذكر، النوم له ذكر، حتى جماع الرجل، حتى جماع الرجل امرأته له ذكر. يقال حتى جماعه، وحتى جماعة، وحتى جماعي، حتى دي اللي قال عنها واحد لغوي أموت وفي نفسي شيء من حتى. حتى جماع الرجل امرأته له ذكر، معروف اللي هو بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضي بينهما ولد لا يضره الشيطان. ناس كثيرة ما بتعرفش الذكر ده، والعيال ذلك العيال بذور شياطين، يعني العيال عفاريت، والناس الكبار عاملين ولاد أبوك ما سماش ألا كده، يعني أبوك ما سماش، يعني لما ما سماش الشيطان أصبح له فيه نصيب. فإن قضي بينهما ولد لا يضره الشيطان. عندنا عيال عاملة زي المصايب، نسأل الله العفو والعافية. وقلت لكم قبل كده الرجل جاي يقول الذكر، نسي الذكر بتاع الجماع، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هو المهم قال ذكر خلاص. فكل شيء في حياة الإنسان له ذكر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك من أجل ألا يغفل الإنسان عن ذكر الله، فيكون ذكر الله على قلبه دائما وعلى لسانه دائما، وعلى لسانه دائما. هذه من نعمة الله تبارك وتعالى، نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكرها وأن يعيننا عليها. نعم، ونراعي بقية أذكار النوم. زي إيه؟ كما قلت لك مثلا الذكر حتى تنام. لا، في أذكار أخرى إن شاء الله. هو الفكرة إنه بيقع التقديم والتأخير في الحديث، لكن التقديم والتأخير ربما للعامل الأهمية. لكن من أداب النوم مثلا ما يسبق النوم، يعني أنه تنام على صلاة، ما هو هنا قال لك تنام على وضوء. نعم، طيب وين اللي مع الوضوء هذا؟ صلاة. خذ أحاديث ربما لا يتسع المجال لشرحها ونكمل إن شاء الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت أحيا، أو باسمك اللهم أموت أحيا، الرواية اللي نحفظها. وإذا استيقظ قال الحمد لله، الحمد لله الذي حان بعدما أماتنا وإليه النشور، رواه البخاري. أيضا عن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال قال أبي بينما أنا مضجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله، قال إن هذه ضجعة يبغضها الله. ضجعة اسم هيئة، يعني ممكن يقال ضجعة وضجعة، ضجعة هذا اسم، ولكن ضجعة بكسرها اسم الهيئة. إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيحرك رجله واللي تعدل كده، لا تنام على جنبك، لا تنام على بطنك كما ينهى عن النوم على الجنب الأيسر. قال إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا انتفضوا وقعدوا، وممكن يكون أحرج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بالراحة كده حرك رجله عشان يتعدل ما ينامش على بطنه، لنومة البطن فيها تشبه بالشيطان، ونومة البطن تحرك الشهوة، ونومة البطن يعني ما هي هيئة جميلة، يعني فيها إذا الإنسان يعني احتك بشيء تتحرك شهوته أو آخر يشتهيه لنومته هذه أو غير ذلك، إن هذه ضجعة يبغضها الله، وبالتالي يحبها الشيطان. يهام الشباب تلاقيه نايم في المسجد ونايم على ما حدش علمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود بإسناد حسن. والترة بكسر التاء المثنى من فوق هي النقص، وقيل التبعة. من الأثار السلبية للنوم على البطن تضغط على القلب والرئتين وتعسر النفس. الترة هي النقص وهي التبعة، وقيل هي الحسرة. نعم نعم. وفي المباحات باب جواز الاستلقاء على القفا. خدت انت شوية على جنبك الأيمن، حبيت تغير الهيئة، استلقى على قفاك. جواز وضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، كما يجوز القعود متربعا ومحتبيا. بس حتة وضع الرجل على الرجل دي حقيقة يعني الناس كتير أخذها عادة، لكن في ناس بتعملها نوع من التكبر والعنطزة كما يقال، لكن في هي عادات قوم. يعني كنت أضيق ذرعا وأنا أسافر بلاد أحد حط رجل على رجل أثناء مجلس علم، لكن لا ده شيء عادي في بلادهم يا شيخ. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه. عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، وصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء، رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، من الفرق الخوف، رواه أبو داود الترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إليتي يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ اللي هو بيتك على يده اليسار هو جالس. أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ فمنه عن هذه الجلسة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. إنه ممكن يتك على اليد اليمنى ممكن، وممكن إيه كمان الاثنين إذا احتاج بعض الوقت لا بأس، لكن لا يتك على يده اليسرى وحدها. طيب أنا قرأت هذه الحديث لما وجدت أن الوقت بينصرم دون أن أشرح، وسأعود إليها إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة شرحا. وهممت أن أنهي الدرس، وعز علي أن أقطعه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك الا اعنته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا قوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا والتي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سألك اللهم من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين. استجب دعانا يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى الصحابة أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.